الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام باب الصداق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صبية وجعل عتقها صداقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح، وصلنا عند باب الصداق. والصداق مأخوذ من الصدق، الصداق مأخوذ من الصدق، والصدق خلاف الكذب، الصدق خلاف الكذب. والصداق يطلق أيضا على المهر والنحلة، يطلق على المهر والنحلة. وعرفه الفقهاء لأنه العوض الذي يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، العوض الذي تعطاه المرأة أو يعطى للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، يعني الصداق أو المهر ما يدفعه الزوج من المال لزوجته بسبب عقد النكاح، بسبب عقد النكاح، يعني إن أعطاها قبل العقد هدية، وإن أعطاها بعد العقد عطية، لكن عند العقد يسمى هذا ماذا؟ صداقا. ولا يشترط المال، قد يمهرها بمنفعة كما في الحديث هنا وغيره. فإذا هو ما يدفعه الزوج من مال أو منفعة لزوجته بسبب عقد النكاح. والصداق سمي صداقا لإشعاره بصدق رغبة الزوج في النكاح. الصداق سمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في نكاح هذه المرأة. وما يعني يشاع أو يقال عند البعض أن الصداق هو مقابل الاستمتاع، ففيه نظر في رأيي أن المهر مقابل متعة الرجل بالمرأة، هذا غير صحيح. إنما هو إكراما للمرأة، وبيانا لحسن العشرة، وحق فرضه الله عز وجل، حق فرضه الله عز وجل. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهذا أمر من الله عز وجل وليس مقابل الاستمتاع، لأن هي أيضا تستمتع ولا لا؟ هذه أولا. ثانيا، العرض والشرف والبضع لا يساوي بمال، لا يقدر بمال أبدا. هذا عرض وشرف، ما هو مقابل كذا وكذا. ثالثا كما سيأتينا، كلما كان المهر أقل كان في الزواج البركة، ولو كان هذا مقابل البضع لكان الأولى في رفع، يساوي كثير. هل يساوي عند الأب بضع ابنتك كذا وكذا؟ أبدا. وقد تتزوج بمطلقة أو أرملة قد استمتعت ولم تجد المتعة المطلوبة من البكر مثلا، ومع ذلك تمهرها، وقد تتزوجها وتدخل بها ثم في اليوم الثاني تطلقها وتدفع المهر، فأين الاستمتاع يعني؟ إذن هذا هو حق للمرء، وبيان على صدق رغبة الزوج في الزواج، وأيضا إظهار لخطر هذا العقد ومكانته، وإعزازا للمرأة وإكراما لها كما قلنا. طيب، قالت في قوله تعالى قد يحتج البعض، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هنا اختلف الفقهاء أو العلماء أو المفسرون في سبب نزول هذه الآية، بعضهم جعلها في مشروعية، أو كان في أول الإسلام مشروعية نكاح المتعة، ثم طبعا نسخه الطلاق والميراث، وهذا ذهب إليه مجاهد وغيره. وبعضهم وهو الراجح ذكر أن هذه الآية بيان لحق المرأة، وأنه يجب عند الدخول بها، وعبر عنه بالاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن، إثبات أو يثبت أو يثبت حقها كاملا عند الدخول بها. فالمرأة إذا لم يدخل بها ما لها من الحقوق؟ النصف. فإذا دخل بها فلها الحق كامل. واستحلال الفرج كما جاء في حديث صحيح مسلم، في حديث في حجة الوداع، اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. استحللتم فروجهن بإيش؟ قالوا ما هي كلمة الله؟ قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، جواز النكاح، نكاح هذا الفرج إن لم يكن من حلال يكون في حرام. فالاستحلال جاء بإذن من الله عز وجل. نعم. إذن ما يدفعه الزوج من مال أو منفعة لزوجته بسبب عقد النكاح، والزوج هو الذي يصدق وهو الذي يحدد مقدار المهر والصداق، كما في حديث الباب جعل صداقها إيش؟ أو جعل عتقها صداقة. وكثير من الآثار ما ذكرناه هنا كي لا نطيل تنص على أن الرجل عليه أن يسمي المهر، هو الذي يذكر المهر كم هو، والأمر منوط بالرجل هو الذي يحدد، هو الذي يمهر، هو الذي يكرم هذه المرأة بحسب قدرته واستطاعته، لا والد الزوجة والد البنت أريد كذا وكذا كما هو مشاع اليوم، لا، هذا حق على الزوج بقدر حاجته واستطاعته، بقدر حاجته واستطاعته. وسيأتينا الكلام الآن عن هذا مسألة تخفيف المهور والنتائج الإيجابية على الزوج وعلى الزوجة. وبين الأدلة كما سيأتينا على الصداق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها لنفسه عليه الصلاة والسلام، فقال رجل زوجنيها. الحديث كما سيأتينا قال ما معك، إيش معك، ما هو الصداق الذي تستطيع أن تعطيها هذه المرأة. هذا دليل. وأيضا دليل سيأتينا حديث عبد الرحمن بن عوف لما قال له النبي ما أصدقته، قال وزن نواة من الذهب، وزن نواة من الذهب. والصداق كما قال العلماء ملك خالص للزوجة، ملك خالص للزوجة وحدها، ولا حق لأحد فيه من أوليائها. أوليائها والدها له حق القبض، نعم يقبض هذا المهر، إلا أنه يقبضه لملكها ولحسابها، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إلا إذا هي أعطت من نفسها وطابت نفسها بذلك بهذا الإعطاء. نعم. وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذون بهتانا وإثما مبينا، فلا يجوز إنسان أن يأخذ من مالها ولها، تتصرف به طبعا بإذن زوجها، لكن لها لا يحل كثير من أولياء الأمور التسلط على مهور بناتهم أو أخواتهم وقريباتهم، ما يجوز إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس، إلا إذا اشترط ذلك في العقد وقبله، قبلت الزوجة. وفي كلام الفقهاء في ذلك، وعند قوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، جاء عن علي رضي الله عنه في وصفة طبية استنبطها من هذه الآية، يعني إذا اشتكى أحدكم شيئا، اشتكى الإنسان وجع أو شيء، قال فليسأل امرأته 3 دراهم، لأن المال بالثلاثة وصاعدا أو نحو ذلك، وليذهب وليفتع به يعني يشتري به عسلا، ثم ليأخذ ماء السماء، وماء السماء ماء إيش؟ مبارك وطهور في شفاء، فيجتمع فيه هنا ماذا؟ 3، هنيء مريء شفاء وفيه البركة، ويشربه فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. هذه وصفة من علي رضي الله عنه بشرط أن تقبل زوجة أن تعطيه المال. ولم يجعل الشرع حدا لأكثره ولا لأقله. طب كم نمهرها؟ ما في حد، لكن جاء الحظ على تقليله، يستحب تخفيف المهور وأعباء الزواج، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير النكاح في رواية خير الصداق أيسره، خير الصداق أو خير النكاح أيسره، كل ما يسر كان فيه الخير والبركة كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يمن المرأة، يعني من البركة، من بركتها أو ما يحصل لها من البركة، تسهيل خطبتها وقلة صداقها. من يمن وبركة المرأة وبركة زواجها تسهيل خطبتها وقلة صداقها، لأن الذي يسعد في الحقيقة المرأة ليس كثرة الذهب ولا المهر ولا القصور، ولا هذه يسعدها إيش؟ زوجها الصالح الذي يتقي الله عز وجل فيها، والذي إذا أحبها أكرمها، وإذا بغض في بعض التصرفات لم يظلمها ويعتدي عليها ويجور. هذه العملة النادرة التي هي أغلى من كل شيء، ماذا تريد بالمال والدنيا كلها وهي غير سعيدة مع زوجها؟ هذا الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما أكثرت من المال وتباهيت كان ذلك شؤما، كان ذلك شؤما على المرأة. قال عروة وهو الحديث: وأنا أقول من عندي، ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. إذا تريد لبنتك الشؤم في الزواج أطلب الغالي، وهو في الحقيقة أنك طلبت ماذا؟ التعاسة لابنتك. أما حديث أعظم النساء بركة إسرهن مؤونة ضعيف، لكن المعنى صحيح. يسر المؤونة هذه الأشياء تجلب البركة للمرأة، ولا يهمك كلام الناس وماذا يقولون، أن تهتم بماذا يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرم في الدنيا أو تقوى عند الله، لو تقوى ومكرم ارفع كما تريد، لكن أبدا لو كان هذا عند الله يعني مكرمة وخير، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. شيء يسير يستطيع أن يأتي به الإنسان بدون الإكثار، هذا رسول الله في زوجاته وفي بناته. وإن الرجل لا يغلي بصداق امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه. هذا غلاء المهور والصداق يجلب العداوة. كل يوم تسمع المرأة منه: أنت تسببت لي بأن كذا، وكلفتيني بكذا، وإلى الآن هذا الدين علي أسده وأحاول كذا، وتبقى في هم بسبب هذا. هذه التكلفة الظاهرة. فلا يجلب على المرأة إلا إيش؟ الشؤم وذهاب البركة. وأما قصة عمر رضي الله عنه أنه أراد تحديد المهور ونهى أن يزاد على الصداق وخطب في الناس قال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ونزل فاعترضته امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله حق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله. فماذا؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال رضي الله عنه: كل أحد أفقه من عمر أو أخطأ عمر وأصابت امرأة. ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في ألا تغال في صداق النساء، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له. هذا حديث ضعيف أو أثر قصة ضعيفة عن عمر، أخرجها البيهقي وأعلها بالانقطاع. لكن الناس لجهلهم في علم التخريج والحديث يقرؤون الحديث ويأخذونه ولا يفهمون نص راوي الحديث ومن خرجه أنه فيه علة. مصيبة أن صاحب الكتاب من خرج الحديث ينص يقول لك هذا فيه علة انقطاع لا تأخذ به، ويأتي ويأخذ ويمشي. كثير في سنن أبي داود ينص أبو داود أن هذا مرسل هذا كذا ويأخذونه وينشون. طب يقرأ هذا الكلام، يقرأه نعم، لكن إيه؟ لا يفهم ولا يفهم، لأنه جهل في علم نادر وهو علم تخريج. وإلا هو معلوم أراحك وقال لك فيه علم، ما يحتاج أنك تبحث حتى في الرجال. مع ذلك هو لو أسند فقد أحد. لكن وهل آفة الأخبار إلا إيش؟ إلا رواته. إذن هذه هي المصلحة كما ذكر الشيخ البسمح الله، المصلحة أو المصلحة العامة تقتضي تخفيف المهور، فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع. فكم من نساء جلسن بلا أزواج، وكم من شبان قعدوا من غير زوجات بسبب إيه؟ ليه ما تتزوج يا فلان؟ قل لك تحتاج الزواج كذا وكذا بسبب غلاء المهور والنفقات التي خرجت إلى حد الإسراف والتبذير وجلوس الجنسين بلا زواج. طب خليهم لو ما تزوجوا إيش المشكلة؟ يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات. نسمع بكثرة الفواحش والمنكرات في مجتمعاتنا، لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو السبب، هذه غريزة. إذا ما سدت في الحلال تذهب في الحرام. وكم من مفاسد وأضرار تولدت عن هذا السرف، من الاجتماعية والأخلاقية والمالية وغيرها. وإذا بلغت إلى هذا الحال فالذي نراه أنه لا بد من تدخل الحكومة لحل هذا أو هذه المسألة وإصلاح الوضع بإلزام الناس بالطرق العادلة. وإلا الأصل أن كل شخص يسمع حظ النبي عليه السلام على تخفيف المهور أن يخفف، لأنه هذا دين عليك. يعني أنت الآن تتجبر وتتكبر وترى نفسك بابنتك وتطلب الذي تريده، غدا ستقع أنت تحت رحمة الناس كما يقال، وتريد أن تزوج ولدك وسيطلبون منك ما طلبت أنت. لكن إذا اتقيت الله وخففت أنت لك حجة، والله عز وجل إذا علم صدقك يوفقك إيش؟ لأهل بيت يراعون حالك. طيب قد يقول إنسان لو خففت المهر على ابنتي يستغل هذا الزوج الأمر ويعني يطلقها بسهولة بسبب بأي سبب، يعني لو كانت المشكلة صغيرة. أبدا، أنت اتقيت الله عز وجل والله عز وجل سيرعى هذا الزواج، وحتى لو حصل هو خير لك، خير للزوج وخير للزوجة. كيف؟ سهل على الزوج، لما نقول الزوج هو الذي يمهر ويمهر بقدر بحسب استطاعته، يسهل عليه أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهم، هذا حق، لأنه لم يخسر في زواجه بها شيئا كثيرا. وكذلك لو حصل ما يوجب الخلع، حياة المرأة لا تستطيع العيش معه ولو كان يعني لأسباب نفسية كما يقال، يسهل، وهذا من الخير عليها. إذا كان مهر قليل وطلبت الخلع فإنه يسهل على الزوجة ووليها إعادة المهر. أصبح المهر إيش؟ سهل أنه تعيد للزوج. لو كان غالي يصعب عليها، أما إذا كان يسير خفيف سهل للزوج وسهل أيضا للزوجة في حال أنها لم ترد البقاء لأسباب شرعية. طبعا الخلع لا يكون لأسباب شرعية يعني مقنعة وتستاهل إنه تطلب هذا الأمر. فلا شك أن التخفيف وتيسير المهور خير عظيم وبركة ينالها الزوجة. ذكر هنا المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، والعتق كما مر معنا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا هو العتق. والنساء في الحرب بعد الاستيلاء عليهن يكون ايش؟ سبايا. وصفية رضي الله عنها من المؤمنين هي صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها سيد من سادات اليهود سيد بني النضير، وينتهي نسبها رضي الله عنها إلى النبي هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لصفية حين كانت إحدى نسائه تسانيها وتفخر عليها لما قالت لها حفصة يا بنت اليهود أو بنت اليهودية، شكت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال إنك لابنة نبي، أنت بنت نبي اللي هو مين؟ هارون. وإن عمك لنبي اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة، فهي أيضا إيش من سلالة نبوة رضي الله عنها. وهي كانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق هذا اليهودي الذي قتل عنها في غزوة خيبر سنة 6 للهجرة، وسبيت مع السبايا فاصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام من السبي، كانت لحية الكلب ثم عوضهما كلا وأخذ صفاها. ومن كرمه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالتمتع بها أمة دليلة، بل رفع شأنها بإنقاذها من ذلك الرق جبرا لخاطرها ورحمة بها لأنها فقدت أباها مع أسرى بني قريظة المقتولين وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومها، هي سيدة كانت لها شأن رفيع، لكن وقعت في الأسر والذل. فالنبي عليه السلام اعتقها وتزوجها وجعل إحدى أمهات المؤمنين، رفع من شأنها وأبقى شأنها مرفوعا. انظر إلى الإسلام وكيف يرفع من شأن المرأة. فأين الذين يقولون الإسلام يظلم المرأة ويقلل من شأنها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها ورفع من شأنها رضي الله عنها، خلاف الكفرة الذين يستغلون المرأة إيش؟ بالتجارة، يتاجرون بها. الآن المرأة في عند الغرب هي سلعة يتاجر بها والعياذ بالله. فأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، أي جعل العتق صداقا، والعتق منفعة للمرأة، منفعة عظيمة حيث تنقلها من الرق إلى الحرية. إيش تريد بالمال الكثير ويا إيش أما أو يعني ما زالت في الرق؟ ما يؤخذ من الحديث أولا في جواز أن يعتق الرجل أمته، الحظ على عتق الرجل لأمته وأيضا حظ على أن يجعل عتقها صداقا لها لتكون زوجا. قد جاء في عند البخاري من أعتق أمته ثم تزوج فله أجران. الذي أعتق أمته ثم تزوج فله أجر، والذي كان على دين نبي ثم جاء وأسلم له أيضا أجر. وأيضا وهناك أيضا حالة ثالثة أيضا له الأجرين، نسيتها الآن. العبد إذا أعطى حق سيده، تقى الله عز وجل، أعطى حق الله ثم وأعطى أيضا حق سيده فلو أجرهم أيضا. نعم. ثانيا من فوائد الحديث أنه لا يشترط لذلك إذن الأمة، لأنه لا يشترط إذنها، قال أحمد: من قال عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقا أنه ينعقد نكاحها بذلك بدون ولي ولا شهود ولا إذن. هذا خاص لمن عنده أمة وأراد أن يعتقها ويجعل العتق إيش؟ صداقا لها. ثالثا فيه دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو دنيوية، منفعة دينية أو دنيوية، كما سيأتينا في الحديث الذي بعد قصة الواهبة. مسألة أخيرة، أن جمهور الفقهاء يرون أن الصداق يجوز تبعيضه وتعجيل بعضه وتأخير بعضه الآخر، يعني يجعل مقدم ويجعل مؤخر. وهذا أفتى به ابن باز رحمه الله، لأن المؤمنين على شروطهم، إلا شرط أحل حراما وحلل أحل حراما أو حرم حلالا. لكن الذي كان يعني عليه السلف أنهم كانوا يعني ما ينصون على ذلك، أن هناك مثل اليوم مؤجل ومؤخر، والمؤخر حين الأجلين، وهذه الأشياء ما كانت، خلاص هو صداق وخلاص. يكتب ويمهر، تمهر المرأة به، هذا الأفضل. لكن لو جعله مؤخر لا بأس، لكن الأفضل أنه كما فعل النبي عليه السلام بالإمهار، بأن يكون مسمى ومقبوضا إن استطاع طبعا. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تسبقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وهي اختلف طبعا في اسمها وأبواج عنها هي خولة بنت حكيم الحزان، فقالت إني وهبت نفسي لك، أي ملكتك المتعة بنفسي، ملكتك المتعة بنفسي أو أعطيتك أمر نفسي، لأن الرغبة رغبة الحر لا تمتلك. وهذا هي وهبت، والهبة مرة معنا باب في الهبة، وأن النكاح لا يصلح أن يكون هبة، النكاح كما قلنا عوض وفيه يعني شهود وفيه تأكيد ويعني مهر وهكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختص بذلك، هذه خاصية من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين في سورة الأحزاب. فهذا يدل على الخصوصية، يدل على الخصوصية أن تأتي هذه المرأة وتهب نفسها للنبي بدون شيء، هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرض المرأة على الرجل وقبوله طبعا بمهر هذا لا يسمى، هذا يعني نوع من أنواع أنها وهبت لكن طبعا بشروطه ما يكون مثل هذا. فلما قالت ذلك سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكلم، ما رد عليه تطيبا لخاطره، ما رد أن يقول لا حاجة لي بك، يحز في نفسه ربما لا يأخذ أحد، النبي تركه. فسكت النبي عليه السلام، فقامت مكثة طويلا تنتظر، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها يعني بزواجها حاجة، عرف بغلبة الظن أن النبي لا يريد، ولعل رجل يقول أريد، فجاء هذا الرجل وقال، فقال له النبي عليه السلام هل عندك من شيء تصدقها إياه، دليل على أن الصداق أمر لا بد منه في النكاح، أمر لا بد منه في النكاح، لا بد من شيء، لا بد من مهر مسمى كما قلنا فرضه الله، وهو إيش بيان وتطيب لخاطر المرأة وصدق بيان لصدق على صدق ناكح. فقال ما عندي إلا إزاري هذا، إزار الملحفة أو ما ستر أسفل البدن، هذا هو الإزار الذي يستر أسفل البدن، والرداء ما غطى أعلى، إزار ورداء، الإزار الذي يغطي الأسفل والرداء الذي يغطي إيش الأعلى، كان أغلبه أغلب أرجلهم أزرة، يعني الرداء شيء زائد، ها يعني يكون عنده إزار ورداء شيء يعني يحبونه مفخرة إنه إنسان عنده أيضا رداء، ولا كان أغلب إيش ألبستهم من الأزر، ما في ما في قماش مثل اليوم متوفر، نحن نتنعم في نعم عظيم. فقال له النبي عليه السلام إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فتنكشف عورتك، فالتمس شيئا يعني اطلب شيء آخر، قال ما أجد، ما عنده شيء معدوم. شوف المشقة هنا تجلب إيش تيسير، ما قالوا النبي أنت ما معك مثل اليوم تريد تزوج وما معك يحبطونه وخلاص اذهب، لا، في رواية أنه ذهب إلى أهله قال التمس انظر عند أهلك، يعني كان متزوج يريد ثاني، ما هو مثل اليوم إحباط ومحاربة للتعدد ومحاربة للزواج، نسأل الله السلام والعافية. فقال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني هذا مثل يضرب للقلة، خاتم من حديد، طبعا لبس الحديد منيع كما عند أبي داود، لأن لبس أهل النار، لكن هذا للقليل أي شيء، أيضا ذهب صادق الرجل ولم يجد، فالتمس فلم يجد شيئا، مو مقصد خاتم الحديد لكن ما وجد شيء ولو كان قليل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص الزواج هذا مطلوب، أمر مطلوب، المرأة تستر كذلك الرجل يعف بصره وفرجه، هذا أمر مطلوب، ما تعاني المجتمعات اليوم بسبب إيش؟ ترك الزواج وترك الفتيات وترك الشباب ويتخبطون في الفتن، وإلا الزواج سكن واستقرار مودة ورحمة ويعني هداية بركة كل شيء. فلما ما أحضر شيء، الآن كما قلنا الرجل يدفع المال أو المنفعة، ما يشرط ما معك مال، هناك منفعة، هناك إيه منفعة تقدمها له، معك من القرآن معي سورة كذا وكذا، إذن زوجتكها بما معك من القرآن، في رواية عند البيهقي انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن، تعليم القرآن هل يحتاج أجر وهي تدفع له الأجر، هذا الأجر اللي تدفعه هو إيش؟ ما شوف الإسلام ما أجله، يريد التيسير، ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من وراء هذا الأمر؟ قل لا تغالوا ولا تشددوا على الشباب وارفقوا بهم وأسرعوا في التزويج ولا تضعوا العراقيل حتى يبقى المجتمع طاهر بعيد عن الفواحش والمنكرات. اليوم نسمع جرائم واستفزازات عن طريق هذه مواقع التواصل، كل يوم تسمع ابتزاز وجريمة وفعلوا بامرأة وهكذا، كله ايش؟ بسبب انهم ما اخذوا بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجتك بما معك من القرآن، مين افضل لها؟ تتعلم قرآن ولا لو جاب لها القصور والمجوهرات وذهب الدنيا كله، مين افضل المرأة؟ ما الذي ينفعها في الآخرة؟ هذا القرآن، هذا الذي يريده، توجيه دقيق للنساء، ما يطلبن الدنيا وزينتها، إنما الآخرة، يحرصن على الآخرة وما يقرب إليها، أفضل لها تتعلم القرآن. لو جاء هذا الشيء، هذا الشخص معدوم لكن معه علم، هذه النعمة العظيمة، جاءك شخص ملتزم والله نعمة عظيمة، وطالب علم ويراعي الحلال والحرام ما استطاع، وصاحب سنة وسمت وهدي، هذه أكبر نعمة عظيمة. أم سليم رضي الله عنها قالت لأبي طلحة إيش؟ يريد تزوجها، مرت معنا هذه القصة، قالت أنا أوافق بشرط إيش؟ أن تجعل مهري صداق إيش هو؟ دخول في الإسلام، ما طلبت شيء، فعلا دخل في الإسلام وتزوج. هذا هو مع الأسف الشديد نرى من كثير من كثير من النساء الملتزمات مع الأسف يضعن كل هذا على جنب ويتمسكن بدنيا زائلة وبمهور وبأموال، نسأل الله السلامة والعافية. يدخل عليك زوجك ملتزم لحية وثوب ويقول حلال وحرام وأخذنا درس كذا، خير لك من الدنيا وما فيها، يعلمك حكما واحدا أفضل. ولو كان فقيرا معدوما، شوف هذا ما عنده شيء حتى خاتم الحديد، ما ذلك مع القرآن. رضيت رضي الله عنها، هذا درس عظيم لنا جميعا أن نأتدي ونقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا جواز عرض المرأة أو وليها على رجل من أهل الصلاح والخير للزواج بها، لا بأس. عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر على عثمان، لا بأس بذلك، هذه ليست منقصة. كذلك في قصة الرجل لموسى عليه السلام، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وكان المهر إيش هو؟ مال، ما مع موسى عليه السلام، منفع. هنا ما هو والد الزوجة قال له أريد كذا، لا، ما معه مال، اقترع عليه وافق. نعم، ما إلى والد الزوجة أن يجبر ويلزمه، والله إحنا كذا. كثير جدا هذا، اتقوا الله عز وجل. فيكلف فقط الشيء المستطاع، والله إذا هو كان ميسور ومعاه مال وأراد الأم أريد أن أمهر ابنتك كذا حر، لكن يأتي ويلزم أو يكتب عليه ويأتي بالقليل والكثير بعد ذلك في كالتهديد له، هذا كلام غير خلاف السنة. نعم. ثانيا في جواز نظر الرجل إلى المرأة في إرادة الخطبة إن لم يخطب، يعني قبل الخطبة له أن، لأنه في رواية جاء أن النبي عليه السلام صعد النظر، صعد إليها النظر، صوبه، نظر من فوق، من فوق ومن أسفل صوب إليها النظر. ولو تكرر، لو أراد أن ينظر الخاطب أكثر من نظرة لا بأس، أحيانا من النظرة الأولى لا يكتمل عنده إيش التصور الإنسان، لا بأس. لو جلس جلستين حتى يراها وتراه. ثالثا ولاية الإمام على المرأة التي لا ولي لها، إذا أذنت ورغمت بالزواج، المرأة التي لا ولي لها من وليها؟ الإمام أو القاضي. رابعا أنه لا بد من الصداق في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا جدا كذا، ما في، المهم يكون فيه صداق طبعا بالتراضي. قال عياض أجمع العلماء على ذلك أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له، يعني قال أو أنه لا يحل به النكاح أو يريد أن يمهر بشيء لا قيمة له، ما يجوز، بحبة شعيرة وهكذا. خامسا أنه يجب تسمية الصداق في العقد، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرء. إذا العقد يحتاج إلى ولي، ينكحن بإذن أهلهن، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ومهر مسمى. طب إذا ما سمى صح العقد ولها مهر المثل للدخول، لو ما سمى خلاص ما عليها، لا، لها مهر المثل، مثل يعني قريبات. فيه أيضا أن خطبة العقد مستحبة ولا تجد، لأنها لم تذكر في شيء من طرق الحديث أن النبي عليه السلام وقف وخطب خطبة النكاح، لكن لو حصلت لا بأس، لكن ليس على الوجوب. نعم اقرأ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ربع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ورع بشاة.
طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه ردع زعفران. الردع هو الأثر، أثر الطيب. الردع هو الأثر واللطخ. ففي رواية: وعليه أثر صفرة. والزعفران نبات معروف يتخذ منه الطيب، والمراد ما تعلق به من طيب العروس. رأى النبي عليه السلام قادم عبد الرحمن بن عوف على ثيابه مطبوعة من الطيب، من طيب العروس، وما لطخ بجلده وثوبه من ذلك. فقال له: مهيا، كلمة يمانية، أي ما شأنه وما خبره؟ شو الخبر؟ شوف واحد وضعه ما هو مثل ما كنت ترى، متغير. فقال: ما الخبر؟ ما شأنك؟ مهيم. وكان النبي عليه السلام عرف أنه تزوج بوجود ذلك الأثر في ردائه، وكأنه أيضا أنكر عليه الصفرة التي عليه والطيب الذي يظهر على أثره، لأنه لا يليق إلا للنساء. النساء يتخذن الطيب باللون فقط دون الرائحة، والعكس الرجال يتخذون الطيب رائحة دون أن يترك أثرا على الثوب. المرأة كانوا قديما يضعون الطيب الذي له أثر على الثياب دون الرائحة، يعطي جمالا طبعا، ولا تنكشف المرأة إلا على زوجها أو محرم. أما الرجل فلا يليق بحقه كذلك، فإنما يستخدم الطيب الذي له رائحة دون إيش أن يترك أثرا. فوجد العكس، فقال له: تزوج. لما علم أنه أصاب من يعني هذا أصابه من زوجته، ما تعمده رخص له ذلك صلى الله عليه وسلم، والعلماء رخصوا للشاب إن حصل له ذلك يعني للذي عرس. فلما قاله تزوج، سأله: ما أصدقتها؟ دل على أهمية الصداق. كم أصدقتها؟ وأي شيء أصدقتها؟ قال: وزن نواة، يعني مقدار نواة من ذهب. النواة معيار للذهب معروف لديهم، وهو اسم لخمسة دراهم. النواة مقدار خمسة دراهم. فقال له: بارك الله لك. فقال: فبارك الله لك. دعا له النبي عليه السلام بالبركة. وهكذا إذا سمعنا الرجل تزوج فتدعو له بالبركة، فتقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، أو بارك الله لك، هكذا كما فعل النبي عليه السلام. ثم قال له: أولم، هذا فعل أمر، أي اتخذ وليمة، وهي الطعام الذي يصنع في العرس، وهو على الوجوب على القادر، كان قادرا عليه أن يولم. أولم ولو بشاة، لو للتقليد. والشاة تطلق على الغنم من الذكر والأنثى، لو شاء لو أو لم بدون شاء كما فعل النبي عليه السلام. المهم يكون هناك وليمة، يكون هناك إيش؟ وليمة. من فوائد هذا الحديث أولا كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب للرجال، كراهة التطيب بالزعفران وما يظهر أثره من الطيب للرجال. ثانيا كما ذكر الفقهاء تفقد الوالي والقائد لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم. لا بأس لو سأل معلمك عن حالك إيش فعلت، لا تقول والله أنا أتدخل في اللي ما له فيه، لا، ويسأل عن حالك حتى لو قصرت بشيء يرشد. العالم كالوالد هكذا تعاملوا معه، العالم كالوالد في الاحترام والتقدير ويعني إيش المعاملة، كذلك الوالي والحاكم يحترم ولا يرفع فوق صوت ولا يعني يرفع صوت ترفع صوت فوق صوته، تحترمه تجله تقدره، هذا واجب عليك لأنه مكانته أعلى من مكانتك وفضله عليك كبير. وعد العلماء من ولاة الأمور، فهو كحال الوالد. ثالثا استحباب تخفيف الصداق. فعبد الرحمن بن عوف لم يصدق زوجته إلا إيش وزن 5 دراهم من ده، شيء يسير، المهم موجود، هذا الذي يستطيعه. أيضا فيه الدعاء للمتزوج بالبركة، بارك الله لك أو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، مو الفاتحة ولا مدري إيش بفعل اليوم، لا، لو إنسان طلب امرأة ما يقول والله أنا الفاتحة ويقرأ، لا، يدعو له بالبركة، يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. أيضا فيه وجوب الوليمة من الزوج وألا تقل عن شاء إذا كان يعني موسرا، إذا استطيع موسر أقل شيء شاء أو أكثر حسب يعني حال الزوج أو يعني قدر المدعوين. والوليمة من المطلوبات شرعا كما قال ابن أبي العيد، الوليمة الطعام المتخذ لأجل العرس وهو من المطلوبات شرعا، ولعل من فوائده إشهار النكاح باجتماع الناس الوليمة، لأنه من أنواع الإشهار، الإشهار مطلوب كما أخبر النبي عليه السلام قال أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. وأيضا إعلان النكاح يكون بضرب الدف، ضرب الدف نوع من أنواع الإشهار، لا يلزم لكن إن وجد بدون طبعا مخالفات شرعية، أهم شيء ما يصحب غناء ولا آلات. الدف حرام إلا في العيد أو العرس فقط، كما قال الشيخ محمد الرحيم رحمه الله إعلان النكاح بالدف سنة، وأما وكذلك ما صعب من الأغاني الطيبة ما فيها يعني مجون ولا محذور، وأما الأغاني التي فيها غرام أو معها آلة طرب فهي حرام لا تجوز. اليوم ما في عرس مع الأسف إلا بيش لهذه المنكرات نسمعها ليلا نهار مع الأسف، يقولون يريد أن يفرح ويريد كذا، وهذه ليلة في العمر وليلة غير محسوبة من الكلام الفارغ، وما أدرك لعل أجله يأتيه وهو إيش يرقص، وكم من أناس حصل معه ذلك، صلى الله السلام والعافية. نعم افرح، ما بنقول إنسان ما يفرح، لكن بحدود الشرع، ما في تجاوزات ولا منكرات أصعب شيء إنه يكون في المجلس الشيطان، والأغاني هي إيش؟ هي قرآن الشيطان. هو الذي يحبه الشيطان يحب الأغاني والدخان وهذه الأشياء، يعني لما تفعل ذلك أنت إيش تدعو. فالإنسان يحذر من جلب الشيطان، إذا جاء الشيطان أفسد المجلس، هذه تخرج معيونة وهذه تخرج محسودة وهذه تخرج مدري مسحورة وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. والوليمة يدعى إليها الأغنياء والفقراء، شر الولائم التي إيش يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء، والنهي عن الإسراف والمباهاة والخيلاء الذي يحصل مع الأسف الشديد بحسب قدرته واستطاعته. والوليمة تكون على الزوج دون الزوجة وأوليائها، لأن الزوج هو المنفق فتكون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج أولم ولو بشاء. وأن وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة والدخول عليها، لأن هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها، يعني الأمر واسع. وحصل خلاف هل يجوز أن يولم قبل الدخول، هو جائز لكن أفضل بعد الدخول. الإنسان لما يدخل يشكر الله على هذه النعمة فيولم. الوليمة تأتي متى؟ بعد إيش؟ حصول النعمة. الشكر يكون بعد حصول النعمة. فالمولود لما يأتي تعمل له عقيق، مو قبل أن يأتي تعق، لا بعد ذلك. هكذا كان يفعل النبي عليه السلام، وهكذا أمر عبد الرحمن بن عوف، ما قالوا له أولم، لماذا لم تولم قبل الدخول وهكذا. وهذا هو الإيش الأليق والأفضل والمستحب، لكن لو حصل يوم الدخول أو قبل ذلك جائز. نكتفي بهذا، لكم إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك الله وبحمدك، نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل يعني كان عبد الرحمن طبعا من أغنياء الصحابة، لكن في بداية أمره لما هاجر ما كان عنده وسع، هو تزوج على قدر حاله، وكذا الإنسان يعذر أخاه. لكن متى يحق له أن يعني يزعل كما يقال؟ والله إذا عزم الجميع وتعمد أن لا يدعو، هذا شيء يعني. لكن إنسان يعني قدر حاله تفرح له، والله نفرح، كل شاب يتزوج ويغض بصره وفرجه، وكذلك كل امرأة، هذا شيء مطلوب. أما عزمني وما عزمتوش وغدا في عرس ولدي لأريد أن أعزم، وكلام تتعزم لوجه الله للتآلف، ما هو من أجل فلان وعشان فلان مثل ما يفعل اليوم. يقول ما حكم فلان إذا خطب فلانة، هل يعتبرون أجانب حتى يتزوجون؟ إذا خطبها يعني طبعا ما كان هناك عقد، تبقى هي أجنبية يعني حتى يعقد عليها، العبرة بالعقد. والعقد اليوم هو في المحاكم الشرعية، هذا هو يعني الأسلم. لكن لو حصل من ناحية يعني دخوله تسهيل دخوله للبيت، حصل موافقة إجاب وقبول، ها؟ ويعني سمى المهر وأحضره تمهيدا لكتب الكتاب، لكن من أجل دخوله وخروجه لا بأس، لا بأس بذلك. لكن لا تزف إليه ولا يعني تسلم حتى إيش يكون هناك العقد الرسمي هو المعتبر، لأنه في ناس اليوم ذمامة قليلة وربما يفعل بهذه البنت ويهرب، وفي شيء يلزم هذه الورقة لا فعلا هذا صحيح. إنسان لا تثق فيه أو تخاف أو كذا ما تسلم هذه الورقة لا تفعل، لكن مع ناس في هناك الثقة تجعل ذلك من أجل فقط الدخول، سهولة الدخول والخروج، مو من أجل أنه يتزوج ويدخل بها حتى يتيسر الأمر.